بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج والتوزيع تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أرجو من الإخوة أن يجتمعوا، لأن صفة مجالس الذكر الاجتماع. يقول عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا جلسوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون الذكر اجتمعوا، لأن اجتماع الأجساد يؤدي إلى اجتماع القلوب. أما التفرق فإنه يسهل على الشيطان اقتناص الإنسان، لأنه كما جاء في الحديث: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذا شاف واحدة لحالها افترسها، لكن إذا كانت مع المجموعة يصعب عليه اقتناصها. وكذلك الشيطان هو ذئب هذا الإنسان، إذا رآك مع الجماعة صعب عليه اصطيادك، وإذا انفردت سهل عليه اقتناصك. ولهذا جاء في الحديث: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. الكلمة أو المحاضرة عنوانها: معالم الفرقة الناجية. الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن افتراق الأمم السابقة، افتراق اليهود وافتراق النصارى، وأن هذه الأمة، أمة الإسلام، سوف تفترق. فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كل هذه الفرق وكل هذه النحل وكل هذه الأهواء وكل هذه الضلالات كلها في النار. ولا ينجو من جميع هذه الفرق إلا فرقة واحدة. سأل الصحابة عن هويتها وعن حقيقتها، قالوا: من هي يا رسول الله؟ هذه الفرقة الناجية من هي حتى نسلك سبيلها ونسير في طريقها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين منهج هذه الفرقة ويبين حقيقة هذه الفرقة، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، أي في عهده صلى الله عليه وسلم، وأصحابي. ما كان عليه الرسول وما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعيش على مثل هذا المنهج هو من الفرقة الناجية. من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في عقيدته، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وسلوكه، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله وأخذه وعطائه، فهو الناجي يوم القيامة. ومن شذ عن هذا المنهج وقع في فرقة من الفرق، وما أكثرها، وهي 72 فرقة كلها في النار. وقد تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته. فحصلت الفرقة في الأمة، وبدأت الفرقة بعد موته صلى الله عليه وسلم، ثم انفتح بابها على مصراعيه بعد مقتل عثمان، حينما اقتتل الصحابة. ثم حصلت بأبشع الصور حينما بدأت الفرق، فرقة الخوارج ظهرت، وقد أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الحديث في الصحيحين لما دخل عليه رجل اسمه حرقوس فاعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته لمال جاء من اليمن، وقسمه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه أقواما يتألف به، فقال والله إن هذه قسمة ما أورد بها وجه الله، اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل، يقول للرسول اعدل، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إن لم أعدل. فقام أحد الصحابة أراد أن، وهو خالد رضي الله عنه، قال أضرب رأسي يا رسول الله، قال لا تركه. ولما ولى قال يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، ثم قال ولا يعودون إليه. بدأت فرقة الخوارج باعتراضهم على علي رضي الله عنه حين قبل التحكيم. وأساس الخلاف، حتى نكون على بصيرة في قضية الخلاف الذي وقع بين الصحابة، ليس خلافا بين معاوية وعلي على الخلافة والإمامة، لا، لأن الإمامة تمت لعلي ببيعة جميع المسلمين بعد مقتل عثمان، ولكن معاوية رضي الله عنه وهو لا يعترض على إمامة علي بل يراه أهلا لها، لكنه كان يرى أن الاقتصاص من قتلة عثمان أولى وأقدم من عقد الخلافة، فقضية أولويات. بس علي يرى أن عقد الخلافة يجب أن يتم أولا، لأن الحدود والقصاص لا يقام إلا في ظل الأمن والنظام، لا في ظل الفرقة والانقسام. أما معاوية فكان يرى أن الأهم من الخلافة الاقتصاص من قتلة عثمان وبعدين أمر الخلافة. حصل الخلاف في هذه المسألة وتطور إلى أن حصل الاقتتال، وتدخلت الأصابع الخفية والدسائس اليهودية بقيادة رجل لعين اسمه ابن السوداء، عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو يهودي من يهود اليمن، دخل في الإسلام من أجل الكيد، فاستغل عملية الخلاف هذا وطوره حتى وقعت المعركة المعروفة، وقعة الجمل، ومات فيها أكثر من 10,000 مقاتل معظمهم من الصحابة. ولما يعني حصلت الغلبة لجيش علي ومن معه، رفع معاوية ومن معه المصاحف وطلبوا التحكيم، تحكيم كتاب الله، فوافق علي بعد أن ألح عليه كبار الصحابة، قالوا خلاص ما دام القرآن مرفوع لمن نحتكم إلا إلى كتاب الله، فوافق. ولما وافق اعترض الخوارج وسموا المحكمة، سموا المحكمة لأنهم اعترضوا على التحكيم، قالوا كيف تحكم الرجال في كتاب الله؟ فقال لهم نحن لا نحكم الرجال في كتاب الله، ولكن نحكم القرآن فيما نحن فيه، وهل يحكم إلا بالقرآن؟ الخلاف الذي حصل بيننا نحكم فيه بكتاب الله. قالوا لا، أنت تحكم الرجال في كتاب الله، وبهذا أنت كفرت، وإذا كفرت لابد أن تعلن كفرك ثم تعلن توبتك وإلا نخرج عليك. قال أعلى سابقتي وقدم عهدي في الإسلام أكفر؟ كيف يتقولون هذا؟ المهم أن انفصلوا عن الجيش وذهبوا إلى مكان اسمه حروراء، وبدأوا يقطعون الطرق ويقتلون المسلمين، وقتلوا من الصحابة رجل اسمه خباب، عبد الله بن خباب بن الأرت، خباب بن الأرت معروف، وولده عبد الله صحابي، لقيوه ومعه جاريته وهي حامل، فلما رأوه علق المصحف في رقبته وقال أنا مسلم. قالوا نقتلك بالذي تحمله في عنقك، يعني بالقرآن الذي معك. ثم طلبوا من أن يتبرأ من عثمان ومن أبو بكر ومن علي ومن عمر، فلما لم يتبرأ قتلوه على النهر، ثم قتلوا جاريته وبقروا بطنها وأخرجوا الولد وذبحوه على طرف رجلها. ولما سمع علي بهذا وكان يريد التوجه إلى الشام عدل عليهم وقال نبدأ بهم. وقبل المعركة وكانوا 12,000، أرسل لهم عبد الله بن عباس وطلب منهم أن يعودون إلى رشدهم وأن يعودوا إلى جماعة المسلمين، وناقشهم وقال إيش تنقمون من علي؟ قالوا ننقم عليه 3 أشياء: أولا أنه حكم الرجال في القرآن، ثانيا أنه قاتل معاوية ولم يسبي نساءهم ولا ذراريهم، ثالثا أنه محى يوم كتب مع معاوية محى عن نفسه إمرة المؤمنين، وما دام محاها فقد عزل نفسه وبالتالي نحن نعزله. فقال لهم العباس عبد الله بن عباس قال أما تحكيمه للرجال في القرآن فقد أمر الله عز وجل بالتحكيم في القرآن الكريم في قضايا بسيطة، خلاف زوجي يحصل بين زوج وزوجة، يقول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وحكم بقبول حكم الرجال في تقدير قيمة الهدي، قال عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم، فكيف لا يحكم كتاب الله في قضية من أعظم قضايا المسلمين وهي الاقتتال والفرقة؟ قال والثانية، قال وأما الثانية فإن علي قاتل معاوية وكان في ضمن الذين قاتلوا معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت مع معاوية، فهل تريدون أن يسبي علي نساء الصحابة ونساء الرسول من ضمنهم عائشة إن قلتم أنها أمكم فكيف تسبى وهي أمكم، وإن قلتم أنها ليست أمكم فقد كفرتم؟ قالوا هذه الثانية معك. طيب والثالث كيف يمحى اسم أمير المؤمنين من الكتابة؟ قال أما هذه فقد محى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة من المعاهدة التي وقعها مع كفار قريش في يوم الحديبية، لما قال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن الرحيم، قل باسمك اللهم، امسحها. قال امسحها يعني فمسحها. هذا ما تعاهد عليه مشركو مكة مع محمد رسول الله، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما رددناك، امسحها فمسحها. قال علي ما امسحها، قال امسحها والله اني لا اعلم اني رسول الله، فقد محاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقص هذا من كونه رسول الله. فرجع بعد مناقشة عبد الله بن العباس رجع من المجموعة 10,000 عادوا الى الله وقالوا خلاص غسلتها، ولكن 2,000 منهم رفضوا متصلبين. هؤلاء قاتلهم علي حتى أبادهم ولم يبق لهم إلا نتف بسيطة، قيل نجا منهم 12 رجال، وبعدين تفرق وراح ناس إلى العراق وناس راحوا إلى البحرين وناس راحوا إلى عمان، وبقيت لهم آثار في دعوات جت بعدين، دعوة اسمها النجدات ودعوة اسمها الصفرية ودعوة اسمها الأزارقة ودعوة اسمها الأباضية، وهذه تنسب إلى رجالها. أي نعم. هذه فرقة الخوارج، لما ظهرت فرقة الخوارج تكفر علي وتناصبه العداء كردة فعل ظهرت فرقة ثانية في الجانب الثاني اسمها الروافض، هؤلاء سموهم الشيعة، شيعة علي، يتولون علي ويتبرؤون من الصحابة ويكفرون من كفر علي ويكفرون أبو بكر وعمر وعثمان وكل الصحابة ولا يتولون إلا علي وستة من الصحابة. وظهرت لهم من الرافضة فرق عديدة جدا، وظهرت بعد ذلك الفرق الضالة من المرجئة ومن القدرية ومن الجهمية ومن الجبرية وغيرها من الفرق، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت الفرقة الناجية التي لا ينجو من النار يوم القيامة إلا هي، وهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة الذين هم جماعة المسلمين، جماعة الحق، جماعة الكلمة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الفرقة لها معالم، يعني أمارات، إشارات، كيف تعرفها؟ لأنه الآن يدعى من قبل الناس أهل الضلال أنهم هم الناجين. الخوارج الآن يقولون نحن الفرقة الناجية، الأباضية يقولون نحن الآن نحن الفرقة الناجية، الرافضة يقولون نحن الفرقة الناجية، الجهمية يقولون نحن الفرقة الناجية. أجل، كيف نعرف أنهم هم الفرقة الناجية؟ وإذا قلنا لهم ليه قالوا نحن على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. لا بد من تمييز، ولا بد من إشارات ومعالم بحيث نطبقها هذه الضوابط على كل واحد يقول إنه من الفرقة الناجية. إن توفرت فيه هذه المعالم هو من الفرقة الناجية، إذا لم تتوفر يطلع برا، ما هو من الفرقة الناجية بل من الفرق الضالة الهالكة. هذه المعالم أربعة، جاءت الأربعة، ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وطبعا هي مقتبسة ومأخوذة من سورة واحدة في القرآن الكريم، وهي سورة العصر. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. خسر يعني كلهم في النار، الإنسان يعني الناس كلهم، الفرق كلها في النار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، لأن الله تبارك وتعالى حكم بالخسران والهلاك والدمار على جنس الإنسان، على كل الناس، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول ابن القيم رحمه الله: الذين آمنوا يعني علموا وعملوا ودعوا وصبروا. فعلموا، لكن ما هو بس علم فقط، علم بفهم، وعمل ليس عملا فقط ولكن عمل باتباع، ودعوة لكن ليست دعوة فقط ولكن دعوة بالتي هي أحسن، وصبر وليس صبرا لوحده ولكن صبر باحتساب. فيقول: علمنا بفهم، وعملنا باتباع، ودعوتنا بالتي هي أحسن، وصبرنا باحتساب. كيف؟ علمنا المقتبس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذه بفهم. فهم من؟ فهم السلف، لأن أعظم من يفهم القرآن والسنة من هم؟ سلف هذه الأمة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عايشوا نزول القرآن وعايشوا وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بلغتهم الفصحى العربية قبل أن تدخل اللغات الأخرى في لغتهم، فكانوا يفهمون مراد الله فهما سريعا، وإذا أشكل عليهم شيء الرسول موجود صلى الله عليه وسلم يبين للناس، يبين للأمة ماذا يريد الله تبارك وتعالى. أجل، فهم السلف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم فهم. ولذا نحن إذا أردنا أن نكون من الفرقة الناجية فإن علمنا نأخذه بفهم من؟ بفهم السلف. ليش؟ لأن في ناس أخذوا العلم من الكتاب والسنة ولكن بفهم غير فهم السلف فضلوا. من هم؟ كثير. الخوارج يستدلون بالقرآن لكن على غير فهم السلف، يقولون إنه ما في إلا مؤمن ولا كافر، وإن الذي يعمل معصية لا يمكن أن يسمى مؤمن، أجل بالتالي لابد يكون كافر، أجل كل من يعمل معصية كافر، هم يكفرون بالمعصية. الخوارج
من ضمن عقائدهم التكفير بالمعصية. واحد يسوي معصية طوالي على النار خلاص، ما في عندهم أبدا أوساط حلول. ليش؟ قالوا لأن الله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر مؤمن ومنكم كافر، كافر ومنكم مؤمن. أجل ما دام ما هو مؤمن أجل هو عاصي، وبالتالي ليس بمؤمن وهو عاصي يصير كافر. سبحان الله، هذا الفهم ليس فهم السلف. فهم السلف فهموا أن الإنسان يمكن أن يقع منه المعصية ويبقى مؤمن. ليه؟ لأن الله بيّن هذا في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا في سنته. ثبت في مسلم حديث صحيح أنه جاء رجل وقد شرب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ثم أطلق، فشرب الخمر مرة أخرى فجيء به فضربه جلده، ثم أطلق وجيء به الثالثة فجلده يقيم الحد عليه. فقال واحد من الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، كيف كل ساعة ذا يجي لعنه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال له: لا تعين الشيطان على أخيكم، والله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله. مدمن خمر ومع هذا مبتلى مسكين بهذه المصيبة، ولكن الرسول أعلمه الله وأطلعه على أن في قلبه حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن الذي يشرب الخمر يحب الله ورسوله، لا، الخمر أم الكبائر، ولا يشربها إنسان إلا وهو والعياذ بالله في حالة سيئة من نقص الإيمان، لكن لا يسمى كافرا بشربه للخمر. هو صاحب كبيرة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية أن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته تحت مشيئة الله في الدار الآخرة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، هذه عقيدتنا. لكن الخوارج يقولون لا، الذي يعمل أي ذنب كافر طوالي، وما فهموا هذا إلا من عقولهم الضالة، ولم يفهموه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. من كتاب الله يقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله يسميهم مؤمنين، يقول إن طائفتان من المؤمنين، مؤمنين اقتتلوا، ما سماهم الله كفار لأنهم اقتتلوا، والقتال كفر، لكن يبقون مؤمنين حتى ولو اقتتلوا. أيضا المرأة الزانية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلدها النبي صلى الله عليه وسلم ورجمها، قال لها إنها الآن لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. الرجل ماعز ضعف مسكين ووقع في جريمة الزنا وجاء يطلب التطهير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ لو أنه قال نعم كان قره. الرسول أعطاه الحجة، أعطاه العذر، لو قال نعم يا رسول أنا خبل كان قره، لأن ما أحد جابه، ما مسكته الشرطة ولا الهيئة، مسكه الإيمان الذي في قلبه، قاده اليقين، قارن بين عذاب الله في الآخرة وبين عذاب الدنيا، فشاف أن عذاب الله كبير وعذاب الدنيا بسيط، حجارة ويموت، لكن عذاب النار ما ينتهي. فقال: لا، طهرني يا رسول الله. قال: لعلك قبلت. قال: لا يا رسول الله. قال: لعلك راقت. قال: لا يا رسول الله. حتى أعطاه التصريح الجامد، قال: لا، عملت كل شيء. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اذهبوا به إلى الحرة وادفنوه، احفروا له حفرة وارجموه. فرجم، فواحد من الصحابة سبه، قال: يستره الله ويفضح نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هذا، والذي نفسي بيده إنه الآن لينغمس في أنهار الجنة. رغم أنه صاحب كبير لكن تاب إلى الله عز وجل. أجل الخوارج فهموا فهما مخالفا لفهم السلف فضلوا. المرجئة، المرجئة فرقة من فرق الضلال، يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا تنفع مع الكفر طاعة، وإيمان جبريل مثل إيمان إبليس، والعمل ليس من الإيمان، يكفيك أنك تقول آمنت بالله وسوي اللي تبغى، لا تصلي لا تصوم لا تحج لا تتصدق، اركب الحرام سر في الحرام سوي كل شيء، بس انت مؤمن؟ قل نعم انا مؤمن بالله. ايش هذا الدين؟ هذا سموه العلماء دين الراحة والإباحة، الراحة من التكاليف والإباحة للمحرمات، وبس لسان. هذا النفاق بعينه. هذا المرجئة من أين جاء بالكلام هذا؟ قالوا كيف أخذناه من السنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. هذا قال لا إله إلا الله من قلبه، خلاص ما له علاقة بالعمل، العمل شيء ثاني. رد عليهم أن لا إله إلا الله ذي كلمة لكنها دعوة لا تثبت إلا بدليل وبرهان. إيش الدليل والبرهان؟ العمل. ولهذا ما جاء الإيمان في كتاب الله لوحده إلا وهو مقرونا بالعمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من آمن وعمل صالحا. ليه؟ لأن الإيمان هذا كلام. أنت الآن ما أدري أنا أنك تحبني أو إلا بدليل. لو أن واحدا منكم مثلا في بيته طلبت منه زوجته مقاضي وقالت هذا الزنبيل جيب لنا مقاضي، فقال لها المقاضي هذه تزعجني والمحبة في القلوب، والله يا زوجتي إني أحبك وإنك مثل عيني، لكن المقاضي هذه ما أبغاها. طيب هب لنا ملابس، جيب لنا جيب ما يجيب شيء، ويقول الله إني أحبك. إيش تقول زوجتك؟ تقول الله أكبر عليك وعلى محبتك، والله ما أنت تحب الأصالب. لو كنت صادق في المحبة كان ملأت الزنبيل وكان جبت لنا مقاضي، أما بحبة باللسانك ولا تعطينا ولا ريال، لا ما تحبنا أبدا. يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت تصدق حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فالذي يحب الله ويدعي محبة الله والإيمان بالله يلزم أن يؤمن وأن يعمل. عقيدة الإرجاء هذه جاءت عن طريق فهم القرآن بطريقة تختلف عن فهم السلف. القدرية فرقة من الضلال، من فرق الضلال، نفت عن الله وسلبت الله قدرته وقالت العبد يخلق فعله، والله عز وجل ما له علاقة في عمل العبيد، فجعلوا العبد إلها يخلق فعله مع الله، يعني يوجد شيء الله ما يريده، وهذا ضلال. لا يمكن أن يكون في الكون شيء إلا بأمر الله، إذ أنه لو كان في الكون شيء بأمر الله معناه الله ما هو القادر على كل شيء، العبد ينازعه السلطة. لا، لا يكون في الكون شيء إلا بأمر الله، لكن للعبد إرادة داخلة ضمن الإرادة العامة. ولهذا يقول الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبتت الآية مشيئة للعبد يؤاخذ عليها، وأثبتت الآية مشيئة لله مشيئة قدرية، لأن يعني الإرادة الكونية القدرية غير الإرادة الشرعية الدينية. فكل ما أراده الله كونا وقدرا هذا كامل حاصل، لا يمكن أبدا أن يتختلف، لكن ليس كل ما أراده الله كونا وقدرا أراده قدرا وشرعا، لا، هناك أشياء نهى الله عنها وحرمها، والناس يفعلونها باختيارهم وقد سبقت في علم الله عز وجل، فيؤاخذون عليها لا لسبق العلم بها ولكن لقيام الناس بعملها. قابلت القدرية فرقة ثانية على النقيض، ردة فعل اسمها الجبرية. إيش الجبرية؟ سلبوا العبد فعله ونسبوا فعل العبد إلى الله، وقالوا العبد مسير لا يملك إرادة وإنما أمر الله، ولذا إذا زنى الواحد قال أنا زنيت لأن الله كتب علي، أنا أشرب الخمر لأنه كتب الله علي، أنا ما أصلي ليه ما تصلي؟ قال أنا الله كتب علي أني ما أصلي. سبحان الله. ولهذا جاء إلى عمر بن الخطاب برجل منهم وقد شرب الخمر، فقال له عمر ليش تشرب الخمر؟ قال كتب الله عليه، قدر الله عليه، يعني قدر الله علينا نشرب الخمر، قال اجلدوه 40 صوت وأنا قدر الله علي أني أجلد ظهرك 40 صوت. فهؤلاء الجبرية جاءوا ردة فعل القدرية، وكلها فرق ضلال. طيب ما هو مع عقيدة السنة في القدر؟ عقيدة السنة أن نؤمن أنه لا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره، كل ما في الكون لا يمكن أن يسكن متحرك أو يتحرك ساكن أو يكون شيء إلا بأمر الله وقضائه وقدره، وأن للعبد إرادة وأن لله إرادة، وإرادة الله غالبة على إرادة العبد، وأن الله لا يمكن أن يلزم العبد أو يجبره على شيء ثم يؤاخذه عليه لأنه عدل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فعلم هذه الأمة الفرقة الناجية علمها بفهم السلف. فإذا أردت أن تأخذ القرآن تتعلم منه ارجع إلى تفسير السلف، كيف فسره النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فسره الصحابة، كيف فسره التابعون. وأعظم التفاسير التي تنقل هذا تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن جرير الطبري يفسر بالمأثور، يجيب الآية ويأتي عليها الدليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما في كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها رجع إلى قول الصحابة، ما فيه رجع إلى قول التابعين، رجع إلى قول التابع التابعين القرون المفضلة. المهم ما يفسر برأيه إلا بالمأثور مما نقل بسند صحيح عن سلف هذه الأمة. هذا هو الفهم الصحيح. تأتي إلى الأحاديث، حديث تسمع تريد تفهم ما في الحديث هذا ارجع إلى تفسير السلف له، كيف شرح هذا الحديث، أول شيء صحته، ثم من شرحه من أهل السنة، ثم ترجع إلى علماء الإسلام الكبار مثل الإمام أحمد، مثل الإمام الشافعي، مثل الإمام أبو حنيفة، مثل الإمام مالك عليهم رحمة الله جميعا الأئمة الأربعة، مثل الإمام سفيان الثوري، مثل الإمام الليث بن سعد، مثل الإمام ابن تيمية، مثل الإمام ابن القيم، وغيرهم من الأئمة، أئمة العلم، أئمة أهل السنة والجماعة، العلماء الكبار سواء من السابقين أو الموجودين في زماننا هذا. فيه علماء على عقيدة أهل السنة والجماعة يقتبسون من الكتاب والسنة ومن هدي السلف، مثل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، مثل الشيخ محمد بن عثيمين، مثل الشيخ صالح الفوزان، وغيرهم من العلماء الموجودين والحمد لله، الذين إذا أفتوك أو قالوا لك مسألة ما يجيبون من رؤوسهم إلا على هدي وفهم سلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. هذا المعلم الأول. إذا وجدت أحد يفهم القرآن والسنة بفهم السلف هذا قطع ربع الطريق إلى الجنة، فيه ربع معلم من معالم الفرقة الناجية. طيب الثاني، وعملنا باتباع، عملنا الذي نتقرب به إلى الله، طاعتنا، عبادتنا، صلاتنا، صيامنا، قيامنا، تطوعاتنا، أذكارنا، كل قربة، كل عمل صالح نعمله نريد أن نتقرب به إلى الله لنجد عليه ثوابا من الله، لا بد أن نتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل كلفنا بهذا وقال لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القدوة لنا والأسوة والذي نتبع ونسير على شرعه رسول الله، بس ما في غيره، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهو عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن نزود عليه وقال لنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل. أجل إذا أردت أن تتعبد أي عبادة سل قبل أن تعمل، ما الدليل؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال سلف هذه الأمة، فوق الرأس ابدأ اعبد الله. ليه؟ إنك تعبد الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذه العبادة ما عليها دليل، ما أمر الله بها، ما أمر بها رسول الله، ما عملها صحابة رسول الله، ما عملها القرون المفضلة، قل كيف تكون دين هذه؟ كيف نعبد الله بها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه ما عليها أمر الله ولا أمر رسوله، أجل هي رد وليست قربة وليست طاعة لله، ولا ينبغي أن نعملها. وإذا عملناها فنحن نأثم. ليه؟ لأننا كأننا نتنقص جناب النبوة، كأننا نقول إن الدين ما كمل، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ الدين، وإننا نحن أعرف بدين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأتي إلى بدين أعظم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله غير صحيح، إذ لا دين إلا ما جاء عن الله وعن رسوله، ولا يعبد الله إلا بما جاء به الله ورسوله، ولن يعبد الله بأعظم مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول لما رأى الصحابة، ثلاثة من الصحابة والحديث في الصحيحين، ثلاثة من الصحابة سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، يعني ما شافوها كثيرة، لأن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصد أكمل عبادة. كان ينام ويستيقظ ويأكل اللحم ويتزوج ويبتسم أحيانا، يعني حياته متكاملة، ما كان فيها شذوذ ولا غلو ولا تنطع ولا تطرف، وإنما استقامة واعتدال، منهج قويم. فقال لما سمعوا عن العبادة تقالوها، فقال واحد منهم: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولهذا عبادته قليلة لأنه قد غفر له، أما نحن ما غفر لنا، أجل نزيد. فواحد قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. والثاني قال: وأنا أصوم النهار ولا أفطر مرة. والثالث قال: وأنا لا أتزوج النساء، أتبتل. طيب هذا العمل صالح ولا ما هو صالح؟ صالح. واحد يقوم الليل كله عظيم هذا، واحد يقول والله ما أفطر الدهر هذا كله عظيم، وذا قال وأنا ما بتزوج النساء، النساء مشغلة، النساء بيشغلوني عن ربي، أنا بقعد أعبد الله ليل نهار. لكن رغم أن ظاهر هذا العمل صالح لكنه مخالف، مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام غضب ودعا الناس وصعد المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون ويقولون ويقولون، أما والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رغب عن سنتي ولو في الطريق الزين، يعني لو يتصور هو أنه زين بكثرة عباده هذا رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين تجاوزوا حدود السنة وأضافوا وابتدعوا ضلوا. والصوفية، الصوفية إيش أساس الصوفية؟ التي انتهت إلى الكفر، انتهى بعض الصوفية إلى الكفر الأحمر والخروج من الدين. أساس الصوفية زيادات من قبل بعض الناس في الدين استحسنوها وقالوا هذه طيبة. إيش الزيادات؟ أذكار، قالوا نذكر الله، نحمد الله، نسبح الله، ما في شيء نزيد. فمشوا فيها خطوة، ما اقتصروا على السنة، قادهم الشيطان في الخطوة الثانية من الأذكار إلى المنامات والإيحاءات والخواطر والتصرفات والخيالات، ثم قادهم هذا إلى الحلول وإلى القول بوحدة الوجود، ثم قادهم هذا إلى الكفر الأحمر، وخرجوا من الدين من حيث أرادوا طاعة الله. بدأوا خطوة وانتهت بهم إلى خطوات بعيدة عن الدين. ليه؟ لأنهم ما ترسموا الطريق الصحيح، ما تمسكوا بالمنهج. لو أنهم لما جاءوا إلى العبادة أذكار، نريد نذكر الله، هات الأذكار النبوية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفر الله له ذنوبه ولو كانت عدد رمل عالج. هذا يا سلام، قله 100 مرة عدها. اي نعم، لكن تأتي بذكر ما عليه أمر الرسول، لا ما أقبل منك. وقد قرأت قبل أيام لواحد من علماء الصوفية يقول وهو يتحدث، يقول: تحدثا بنعمة الله. شوفوا كيف انقلبت موازينه حتى رأى المصائب نعمة. يقول: إني أقول في اليوم الواحد 100 مرة 100,000 مرة الله 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 الله. يقول: فإذا غلقت 100,000 مرة استغرقت، يقول، وسبحت في عالم الذكر، فأقول هو 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 هو. كم يقولها؟ يقول 100,000 مرة. لما سمعته يقول 100,000 مرة هو هو، قلت أنا بقولها أشوف كم بقدر، فقلتها 10 مرات، وإذا بي دخت. إيش هو 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 هو؟ 5، هذه 5 مرات دخت، غلقت 10، وإذا براسي يقول هو، يقول ياوهي كذا. قلت يقولها 100,000 مرة، هذا إيش معنى هذا؟ بعد 100,000 مرة إيش يصير؟ يصير كلب. نعم، لأن الذي يقول هو 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 من هو؟ الكلب. تسأله تقول طيب إيش معنى هو؟ قال هذه ضمير، ضمير على، قال ضمير على الله. طيب لماذا تقول لا إله إلا الله؟ قال لا، هذه لا إله إلا الله كلمة العوام، والله كلمة الخواص، وهو هو كلمة خاصة الخواص. شوفوا كيف الشيطان قادهم إلى الضلال والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الخاص اللي يقولون هو هو هو، تدرون إيش عملهم؟ يقولون رفع عنا التكليف، خلاص وصلنا، وصلوا إلى النار كما يقول أحد السلف، وصلوا إلى جهنم. كيف وصلتوا؟ قالوا أنتم الذين تعبدون الله، تصلون وتصومون وتتصدقون، تريدون إيش؟ تريدون الوصول إلى الله. أما نحن ليش عاد نصلي ونصوم ونتصدق ونعمل؟ نحن قد وصلنا، انتهينا. ولذا يقولون ارتفع عنهم التكليف. إذا جت وقت الصلاة قال لمريديه وجماعة اللي عنده، اللي بعد مريدين يعني بعد يطلبون الصوفية، قال روحوا صلوا. قالوا وأنت يا شيخ؟ قال أنا وصلت صليت. يقول لي أحد الإخوة في مصر، يقول ذهب مع مجموعة من الشباب إلى واحد من هؤلاء الظلال، يقول فجلسنا عندهم بعد المغرب إلى العشاء، ولما أذن صلاة العشاء قال لطلابه قوموا إلى الصلاة. يقول فقلت أنا وأنت يا شيخ ليه ما تصلي؟ فقال لي أنا أصلي في الحرم، وهو في القاهرة يصلي في الحرم. يقول كيف؟ قال ما تعرف، بعدين تعرف. يقول فخرجت مع الطلاب وذهبنا إلى المسجد نصلي، فلما كبر الإمام انسحبت من الصلاة وخليتهم يصلون، ورحت البيت أبغى أشوف إيش يسوي. يقول أبغى أشوفه في الحرم ولا في البيت. يقول فدخلت وإذا به قد أغلق عليه الباب، والباب يقول فيه شقوق بالطول من الخشب القديم اللي فيه فتحات. يقول إذا براقد على السرير نايم، وهو يقول يصلي في الحرم. يقول فخرجت وصليت ورجعت مع الطلاب، ولما دخلت الطلاب قالوا له حرما حرما، يعني صليت في الحرم. يقول فقلت له يا شيخ فين صليت؟ قال في الحرم. قال يا أخي أنا خرجت إلى المسجد ولما صلوا الناس جيت أراقبك وإذا بك راقد على السرير. قال لست أنا الذي هنا. يقول ماني أنا اللي هنا، يقول جسدي بس، أما أنا صليت بروحي في الحرم. شوفوا كيف الضلال والعياذ بالله. هذه الطرق وهذا الضلال من أين جاء؟ لأنهم ضيعوا المعلم الثاني من معالم أهل السنة والجماعة، وهو أن عملنا بيش؟ باتباع. لا تعمل عمل تقصد به القربة وتريد به نيل الثواب إلا وعليه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عملت عمل ما عليه أمر الله وأمر الرسول باطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد ذكرت القصة في مناسبة، وهو أنني كنت قبل فترة في إحدى البلدان الإسلامية للمشاركة في مؤتمر، وبعد أن تناولنا طعام الغداء في الفندق جلسنا في البهو علشان نشرب الشاي، فضمنا في المجلس من غير ترتيب مجموعة حوالي يمكن ثمانية من كل بلد واحد، وكان معنا واحد رئيس جمعية العلماء في بلد إسلامي. ولما تكلمنا ونحن نشرب الشاي تكلمت أنا، فقاطعني كذا طوالي هجوم وقال لي من أي بلد أنت؟ قلت له أنا من السعودية. قال إيه من السعودية؟ قلت إيش؟ قال أنتم هناك لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. طوالي هجم علي هذا الهجم العنيفة، لا نحب الرسول؟ اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد، والله إنا نحب رسول الله حبا يخالط شغاف قلوبنا ويسير مع كل قطرة من قطرات دمائنا ويتردد مع كل نفس من أنفاسنا بأبينا وأمنا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا نحبه وقد أنقذنا الله به؟ كيف لا نحبه وهو حبيب الله؟ من لا يحبه يخرج من الدين. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة دين. فلما قال لي قلت اتق الله، كيف لا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنكم لا تحتفلون بمولده. قلت يعني الذي ما يحتفل بمولده ما يحبه؟ قال نعم. قلت لماذا؟ قال لأنه رجل عظيم. قلت والله ما منعنا من الاحتفال بمولده إلا محبته، لأننا نحبه فلم نحتفل بمولده. قال كيف؟ قلت لأنك إذا احتفلت بمولده تتنقصه، كأنك تتهمه إن ما بلغ هذا الدين وإنك أنت اللي تعرف الدين. قال كيف؟ قلت تقبل النقاش؟ قال نعم. قلت له هذا الاحتفال الاحتفال بالمولد هل هو طاعة لله أم معصية؟ فقال لي طاعة لله، لأنه ما يقدر يقول معصية. لو قال معصية قلت خلاص معصية جل بطل، كيف يعني تتقرب تحب رسول الله بالمعصية؟ قال طاعة لله. قلت طاعة لله متأكد؟ يعني تنال عليها ثواب من الله تتقرب بها إلى الله؟ قال نعم. قلت طيب أنا أوافقك. السؤال الثاني، هذه الطاعة وهذه القربة هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ هل علمها رسول الله أم جهلها؟ هنا طب الرجل وعرف أنه وقع، لأنه لا يقدر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جهلها، لأن من أعلم الناس بطاعة الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يسعه إلا أن يقول علمها. فلما قلت علمها الرسول ما جهلها؟ قال لا، كيف يجهلها وهو أعلم الناس بالله؟ علمها. قلت علمها؟ قال نعم. قلت هل بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته أم كتمها؟ فهنا ورطة لم يخرج منها. فالرجل إن قال علمها وبلغها قلت هات، وإن قال كتمها كفر. ليه؟ لأنه من اتهم الرسول بأنه كتم الرسالة وما بلغها يكفر. فلم يجد بدا من أن يقول بلغها. فلما قال بلغها قلت هاتها، هات البلاغ، هات حديث دليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا احتفلوا بمولدي، أو من احتفل بمولدي فله عند الله كذا وكذا وكذا، لأن ما في حتى حديث مكذوب، لأن الكذب قد انتهى. يوم أحدثت بدعة المولد التي أحدثها الفاطميون العبيديون الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، أحدثوها في القرن الرابع، والحديث قد ضبط من القرن الثاني وما عاد فيه كذاب، انتهى الكذاب، قد فيه صحاح وسنن ومسانيد وكل واحد يعرف شغلته. ولكن هذولا ما قدروا يكذبون، وإنما قالوا إن النصارى يحتفلون بمولد عيسى ونحن أحق بهذا، فلماذا لا نحتفل بمولد محمد تقليدا لمن؟ للنصارى. فاحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وقلدهم الظلال والجهال. فقال الرجل وهو يعرف ان ما في، قال ما في. قلت كيف ما في؟ ما بلغها الرسول؟ قال الا بلغها. قلت هات طيب. قال ما في. قلت يعني ما بلغها؟ قال ما بلغها. قلت يعني كتمها؟ قال لا ما كتمها. قلت ايش الكلام هذا؟ ما كتمها وما بلغها، لازم كتمها او بلغها، ما في واحده منها، اسود ولا ابيض؟ اما اسود ابيض ما يصلح. فقال لي الرجل لما ورطته، قال لي ليست طاعة لله. نرجع خطوة وراء علشان يسلم من قضية بلغها وكتمها. قال ما هي طاعة لله. قلت صادق ما هي طاعة لله؟ قال نعم. قلت أجل معصية؟ قال لا ما هي معصية. قلت إيش تكون طيب مادام ما هي طاعة ولا معصية؟ فسكت. فقلت له أعطيت أنا السؤال، قلت لا لا هي طاعة ولا معصية لكنها بدعة. أيوة. قال نعم بدعة لكنها بدعة حسنة. إيه. قلت إيش بدعة حسنة؟ ما في في الدين بدعة حسنة، في الدين حديث يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة إيش ضلالة. ما في بدعة حسنة، لأن إذا فتحنا هذا الكلام معناته بكرة بيجي واحد يزني ويقول هذا زنا حسن، وآخر يشرب الخمر يقول هذا خمر حسن، وآخر يغني ويقول هذا غنى حسن. لا، هل الغنى حرام والخمر حرام والزنا حرام والبدعة ضلالة؟ أجل ما في بدعة حسنة. فقال لي طيب هي حسنة لأننا لا نقول فيها إلا حسنا. يقول ما نقول فيها إلا خير. قلت إيش تقولون فيها؟ قال نذكر فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونأتي بالمدائح والقصائد التي تثري على النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر ونتذكر يعني حياته صلى الله عليه وسلم، هذا عمل حسن. قلت هذا حسن؟ قال نعم. قلت لا ليس بحسن. قال ليه؟ قلت الآن نحن سنذهب نصلي العصر. قال نعم. قلت لو قام الإمام وقال لنا سوف نصلي العصر هذا اليوم 5 ركعات زاد ركعة، هذه الركعة ماذا عمل فيها؟ عمل فيها سوءا؟ غنى ولا رقص؟ قرأ في الركعة الفاتحة، وقال في الركوع سبحان ربي العظيم، وقال في السجود سبحان ربي الأعلى، هل زاد حسنا ولا زاد سوءا؟ قال زاد حسنا. قلت ايش حكم الصلاة لو صلى خمس ركعات؟ قال الصلاة باطلة. قلت ليش؟ قال لأن الرسول ما أذن بهذا. قلت وهذيك ما أذن بها، هذيك الزيادة اللي تقول إنها حسنة ما أذن بها الرسول، هل شرعها الرسول؟ قال لا. قلت أجل ما هي بحسنة، الحسن ما جاء عن الشرع، وكل ما لم يأتي عن الشرع فليس بحسن. قال أقول لك؟ قلت نعم. قال أعاهدك أنني من هذا اليوم حربا عليها. فدعوت له وأخذ رقم تليفوني والغرفة التي أسكن فيها الفندق وزارني وقال لي كانت شبهة في رأسي وأذهبها الله عز وجل. أجل يا أخي في الله، يا من تريد أن تكون من الفرقة الناجية، انتبه، إذا أردت أن تعبد الله فلا بد أن تتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك إن لم تتبع وقعت في الابتداع، والابتداع ضلال، وهو منزلة والعياذ بالله خطيرة، إذا وقع فيها الإنسان ضل وهلك في الدنيا والآخرة. هذه الثانية، عملنا باتباع. الثالث، ودعوتنا بالتي هي أحسن. الدعوة أيها الإخوة هي وظيفة كل مسلم، ليست وظيفة فئة معينة من الناس، لأن الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن إيش؟ أنا والمطاوعة بس، أنا ورجال الهيئة، أنا والدعاء، أنا والمحتسبين الملتزمين والمدينين، لا، أنا ومن اتبعني. كل من أراد أن يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يلزم أن يكون داعية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وما كان أحد يفهم أيها الإخوة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم بإمكانهم أن يسلمون ويدخلون في الدين وخلاص، لا، ما إن يسلم حتى طوال يتحول بعد الإسلام إلى داعية. هذا سعد بن معاذ لما أسلم إيش قال؟ رجع إلى قومه قال ما أنا فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال طعامكم وشرابكم وكلامكم علي حرام إن لم تدخلوا فيما دخلت فيه. قالوا إيش دخلت فيه؟ قال دخلت في الإسلام. قالوا ونحن في الإسلام داعية. بل الجن الذين جاءوا من الشام وهم أصلهم من اليمن من وادي نصيبين، كانوا في سفرة ورجعوا ورقدوا في وادي نخلة هنا في طريق السيل، وكان صلى الله عليه وسلم راجع من المدينة من الطائف مردود، ما أسلم معه ولا واحد، طردوه ورجموه بالحجارة، فجلس يصلي في الليل والجن معرضين سمعوا القرآن، سمعوه أنصتوا له. قال الله فيهم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم إيش؟ منذرين. دعاء من أول لحظة، وقالوا لهم يا قومنا أجيبوا داعي الله. أجل أنت يلزمك أنك تكون داعي، داعي لنفسك، داعي لزوجتك، داعي لأمك وأبيك، داعي لولدك وبنتك، داعي لزميلك، داعي لرحيمك، داعي لعملك، في كل يعني بضاعتك الدين، همك الدين. أما السلبية والانطواء وما لي دخل وما هي شغلتي وماني ملتزم وماني متدين، هذا تخلي عن الدين، وهذه مصيبة أنك تكون متخلي عن عقيدتك وعن دينك. لا بد أن تدعو، لكن تتميز الفرقة الناجية بأن دعوتهم بالتي هي أحسن. وهنا أحسن يسمونها أفعل التفضيل، يعني أحسن ما عندك تدعو به، لأن الله أمر بهذا، قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول له تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول لموسى وهارون وهو يبعثهم إلى فرعون وهامان، رغم أن علم الله سابق بأن الطيب أو اللين أو الشدة لا تنفع مع فرعون، لكن الله يرسم المنهج ويبين طريق الدين والدعوة، فيقول قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أجل الدعوة بالتي هي أحسن. ليش؟ قال العلماء لأنك تتخاطب مع القلوب، والقلوب حساسة والتخاطب معها من أصعب ما يمكن. كلمة تجيب الواحد وكلمة تطرده. فإذا تعاملت مع الناس بالتي هي أحسن وتحببت إلى الناس حتى تبلغهم دين الله قبلوا منك. أما إذا تعاملت معهم بالتي هي أسوأ وشددت عليهم نفروا منك، وإذا نفروا منك نفروا من الدين، فأصبحت أنت بسلوكك بتصرفاتك كأنك داعية ضد الدين، كأنك قاطع طريق بين الله وبين الناس. ليتك ما دعوت إلى الله. كثير من الناس الآن يدعو إلى الله ويتصور أنه داعية وهو في الحقيقة منفر عن الله وعن دين الله. ليه؟ لأنه ما عرف كيف يدعو، بدأ بالتي هي أسوأ. بعض الشباب الآن بمجرد أن يلتزم ويدين يعامل الناس كلهم بالبغض في الله، وإذا شاف أي واحد رأي معصية إيش فيك؟ قال هذا أبغضه في الله. حجيب، من قال لك هذا أن هذا من البغض في الله؟ لا يا أخي، هذا ليس البغض في الله، هذا علاج آخر شيء، آخر شيء. إذا أصبحت المسألة مفاصلة تبغضه، إنه أنت تدعوه أول شيء، كيف تبغضه في الله وتبغى يطيعك؟ إذا أبغضته في الله ابتداء أبغضك هو ونفر منك ولا قبل دعوتك، لكن أحبه في الله، أحبه من أجل الله، أحبه تدعوه إلى الله، أخدمه من أجل الله، أكرمه من أجل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم ألعن خلق الله الذي جاء يفاوضه، الوليد بن المغيرة جاء يفاوض الرسول على أن يترك الدين، قال ما أحد جاء قوم مثل ما جئت به يا محمد، إن كان ما يأتيك رئيا من الجن عالجناك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك، وإن كان تبغى زواج زوجناك بأحسن بنت. إيش هذا الكلام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يا أبا الوليد، والعرب تحب الكنى. ما قال اجلس يا كافر يا عدو الله، لا، يا أبا الوليد. ليش؟ من أجل يسمع الكلام. وفعلا أثرت هذه الكلمة، سمع الكلام الرجل وكاد أن يسلم. ولما رجع إلى قومه قال والله إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمورق، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. هذه تكفينا بس إن الرجل شهد بهذه الشهادة التي بقيت إلى يوم القيامة من كافر يشهد بالقرآن أنه حق من عند الله. من أين جت هذه الكلمة؟ بالعبارة الطيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل الطفيل بن عمرو إلى دوس في زهران فدعاهم فكذبوه وطردوه، فجاء الطفيل وقال يا رسول الله هلك الدوس، كفروا بالله ورسوله، ادعوا عليهم. قال ارفع يديك، فرفع يديه الطفيل فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهد دوس واتني بهم جميعا. ما قال اللهم اهلك دوس، اللهم دمرهم، لا، اللهم اهد دوس. قال ارجع، رجعوا إذا بهم يسلمون كلهم ويأتون إلى المدينة. أجل أنت داعي يا أخي، ادعو للناس ولا تدعو عليهم، ابتسم في وجوه الناس. إذا رأيت راعي معصية أو صاحب معصية من يوم تقابله السلام عليكم، حياك الله يا أخي، كيف الحال، عساك طيب، وجهك مبارك، الله يوفقك، الله يهديك، الله. لما يشوف هذا الشعور منك يروح برا يقول والله يا أخي واحد متدين ملتحي فيه خير قابلني وبش في وجهي، والله يا أخي بغى يشيني من الأرض، والله أحببته في الله، أحببت الدين اللي يمثله. لكن من يوم تشوفه ويمد يدك تقول لا هذا عدو الله. هذا أنت داعية يا أخي، أنت مثلك. بعض الشباب الآن إذا لقي أخوه في الله بالأحضان، إذا أخ شاف ملتزم مثله يقابله ويمسك يده ويتحضنه ويا سلام كيف الحال ما شاء الله، وإذا شاف واحد ثاني مسلم عاصي عامله ولا يمد يده له. تدرون إيش مثل هذا؟ مثل طبيب في مستشفى إذا لقي الأطباء حضنهم، وإذا لقي المرضى أخذهم بالجزمة. هذا طبيب؟ هذا ما يصلح. أنت لا يعرف دورك كطبيب إلا مع المرضى. إذا جيت على مريض وهو مسكين بدو بيموت وقلت الله أكبر عليك، والله إنك بتموت وفيك 70 علة ويجيك سرطان وفيك وفيك وفيك، أنت طبيب ولا موتته خلاص. لكن لما تجي على الميت هذا اللي خلاص ما بقي عليه إلا ساعة أو يموت، وعندك علم من حركة قلبه ومن نبضه، تقول لا سلامات، وإن شاء الله ما تشوف إلا كل خير، وإن شاء الله إنك طيب وحالتك طيبة وضغطك ما فيه ارتفاع وحرارتك منخفضة والنبض عندك سليم ما في، بس بسيط إن شاء الله، بس خذ العلاج هذا، هذه جرعة من الدواء، يقول الحمد لله طيب ويمكن يتعافى بإذن الله عز وجل. هي نعم. فأنت لما تجي على المريض العاصي ما ينبغي لك يا أخي إنك تشد في وجهه ولا تكيل له ولا تزعل عليه ولا شيء، تدعوه بالتي هي أحسن حتى يهدي الله. لكن متى تبدأ المفاصلة والبغض بالله؟ إذا ناصبك العداء، إذا تصدى للدعوة، إذا أصبح عدو لله، ما يبغى دعوة ولا يبغى دين ولا يبغى هداية ولا يبغى شيء، وإنما عداء هناك تبغضه في الله. أما أن تستعمل البغض في الله كأول خطوة هذه سلبية، ولا يمكن أبدا أن تنجح معها الدعوة. والنهاية الرابعة وهي الدعوة بالتي هي أحسن، سيترتب عليها أيضا أذى، ولكن الأذى يقابل بالصبر، والصبر بالاحتساب، ومعنى الاحتساب أي رجاء الثواب على هذا من الله. فإنك إذا أوذيت في الله وعلمت أن هذا الإيذاء يترتب عليه درجة لك وأجر عند الله، حصل عندك لذة بهذا الأذى، حتى ولو كنت تموت، تموت من أجل الله ما أعظمها من موته، تسجن من أجل الله ما أرحبه من سجن، تسفر تطرد من أجل الله ما أعظمه من ترحيل، تضرب من أجل الله ما ألذه من ضرب. ليه؟ من أجل الله. الناس يموتون من أجل الدنيا، ويموتون من أجل الشهوات، ويسجنون من أجل المعاصي. أنت تسجن من أجل الله، وتضرب من أجل الله، وتقتل من أجل الله، أجل أنت تحتسب الثواب عند الله. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. علمنا بفهم، ودعوتنا وعملنا باتباع، ودعوتنا بالتي هي أحسن، وصبرنا باحتساب. صبرنا على ماذا؟ على ثلاثة أشياء: على طاعة الله، فإن الطاعة تحتاج إلى صبر، وأنت تصوم تبغى صبر، لكنك تعزي نفسك صائم من أجل الله، وأنت تقوم صلاة التراويح يجيك شعور بالتعب، ويدخل الشيطان في كراعينك وفي رجولك، يخليها تنمل، خليها تتعب، خليها تسوي صوالب، ولو أنك في السوق تدور من بعد العشاء إلى الفجر، والله ما يجيك الشيطان في رجولك، بل يشحنها، كلما بشرت شحنها لك، وترجع تشوف رجولك كأنها ملغمة. ليه؟ لأنها في سبيل الشيطان، في مكان يرضي الشيطان. لكن في المسجد والله كم يجي الشيطان في الركب، وكم يجي في الأقدام، وكم يجي في الظهر، وكم يجي في النفس، وكم يجي في الواحد ويطالع بالساعة وهو يعد، وهو بعضهم يقرأ يتابع مع الإمام علشان يتخلص، يشوف متى يوضعها الله من ذا الصلاة، لكن لأن ما هو محتسب. لكن يوم يحتسب يقول أنا أقف بين يدي الله، أنا أسمع كلام الله، كل حرف أسمعه عليه حشر حسنات، أجل ليته يطول الإمام، ليته ما تغلق الصلاة، أنا بين يدي الله، أنا واقف بين يدي الله. تحتسب هذا والله تهون عليك الصلاة، وتتمنى أنها ما تغلق الصلاة. الصبر على طاعة الله. الثاني الصبر عن معصية الله. المعاصي محببة للنفوس لأنها شهوات، والشهوات فيها متع، لكن تصبر من أجل الله، تغض بصرك عن المنظر الجميل من أجل الله، لأنك تعزي نفسك بأنك ما بتخسر. إن غضضت بصرك عن امرأة فتح الله بصرك يوم القيامة ما هو على امرأة، بل على 72 حورية، بل على وجه الكريم تنظر إليه في الدار الآخرة. خسرت ولا ربحت؟ لكن ذاك اللي نظر في النساء وإيش ربح؟ تقطع قلبه، ورأى مناظر تؤذيه وأغضب ربه، وبعدين تملأ عينه بجمر جهنم والعياذ بالله في النار. إذا سمعت أغنية وقفلتها يتقطع قلبك إليها، لكن تعزي نفسك وتصبر وتقول سوف أستمع بدل هذه الأغنية أستمع خطاب رب العالمين في الجنة العالية. ريال حرام ربا تتركه من أجل الله لا تظن أنك خاسر، تعزي نفسك بأن الله يعوضك خير منه في الدنيا والآخرة، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أجل صبرك عن معصية الله. والصبر الثالث على أقدار الله المؤلمة، فإن القدر لا يكون كله خير، ولكن خير وشر بالنسبة لك، وأما هو عند الله كله خير. فإذا جاءك القدر ترضى وتسلم وتصبر، من مثل موت حبيب أو مرض قريب أو فقر أو مرض أو موت أو أذى، أي أذى يجيك في سبيل الله اصبر. والله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من الفرقة الناجية، وأن يوفقنا وإياكم لسلك سبيل الحق، وأن يثبتنا على الهدى والدين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله. وهنا إشارة إلى أن مؤسسة الحرمين الخيرية مؤسسة إسلامية لها دور عظيم في العمل الإغاثي والعمل الدعوي، وقد تم افتتاح فرع لها في مدينة مكة المكرمة بجوار دار طيبة، والحفل عندهم يوم الجمعة إن شاء الله بعد العشاء بفندق الشهداء. وهذه المؤسسة تحتاج إلى الدعم والتأييد والإنفاق، لأن أنشطتها أنشطة متعددة في جميع بلاد المسلمين. نسأل الله أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. ونجيب بعض الإجابات القصيرة إن شاء الله. يقول: لقد وعدتم بمحاضرة بعنوان عالم الملائكة، نرجو منكم الوفاء بما وعدتم. قبل يعني رمضان تحدثنا في تأملات قرآنية في قول الله عز وجل في سورة الأنعام: وقالوا لولا نزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وكانت المحاضرة كلها عن الملائكة، فيرجع إليها إن شاء الله، أظنها الدرس الثالث أو الرابع من دروس التأملات القرآنية. يقول: نرجو توضيح معنى إيمانا واحتسابا في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الحديث في الصحيحين وجاء بثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الثاني: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت معك في رمضان ثلاث فرص، يعني إن طاحت واحدة ما تطيح الثانية، إن شاء الله تعي منها واحدة. معنى إيمانا واحتسابا: إيمانا يعني تصديقا، تصديقا بفرضيتها ومشروعيتها، واحتسابا يعني طلبا للثواب عليها من الله. يقول: ما حكم العمل في الشركات التي تبيع الأجهزة والتلفزيونات والفيديوهات والمكيفات؟ الأجهزة التي تستخدم في الحرام ويعصابها الله تبارك وتعالى لا يجوز بيعها ولا تأجيرها، على تعجيل الدكاكين عليها، ولا العمل في بيعها. أما الأجهزة النافعة مثل المكيفات والغسالات والثلاجات فهذه يجوز بيعها لأنها أجهزة نافعة وليست بضارة. أما ذيك الأجهزة فإن فيها ضرر على المسلمين ولا ينبغي التعامل فيه. ما هي الوسائل التي تساعد على بر الوالدين؟ هذه تحتاج إلى محاضرة، لكني أشير أولا إلى أن بر الوالدين من أعظم الطاعات، وعقوقهما من أكبر الكبائر، وقد قرن الله عز وجل طاعته بطاعتهما، فقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، أن اشكر لي ولوالديك. وأما الوسائل فهي كثيرة، ولكني أدل الأخ الكريم على شريط بهذا العنوان، وهي لمحاضرة قلتها في أبها قبل فترة بعنوان بر الوالدين، وفيها جميع الأساليب التي إن شاء الله من عمل بها يعرف كيف يبر والديه. لأن بر الوالدين يكون في حياتهما وبعد وفاتهما. هل هناك فرق بين الخاتم والدبلة في لبس السنة؟ نعم، في فارق. الخاتم الذي يلبسه الإنسان ويكون من الفضة ومن يسير الفضة، لا يزيد على مثقال، يعني ما يزيد على 4 جرام، إذا زاد على 4 جرام حرام، وإذا كان من الحديد أو من الصفر أو النحاس أو الذهب حرام، وإذا كان من الفضة وأقل من 4 جرام حلال، لكن ليس بسنة. ولكن إذا احتاجه الإنسان لغرض كأن يكون مسؤول أو يكون مثلا يكاتب أو عنده ختم فيه فلا مانع، لكن لو أراده من غير سبب أمر مباح. أما الدبلة، الدبلة هي شعار عند الكفار على الزواج، ما عندهم عقد ولا عندهم يعني عقد شرعي، عندهم دبلة تلبسها ويلبسها وسارت مرته، إذا خلعه ولا خلعتها، طلقها ولا طلقته. إيه نعم، وجاءت العدوى إلى المسلمين وبدأوا يأخذون دبلة، تأخذ الوراء دبلة وتكتب اسمه عليها، ويأخذ هو دبلة ويكتب اسمها عليه، وإذا جلس لبسته ولبسها. هذا التقليد لأعداء الله، ما يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهذا العرف عرف النصراني ولا يجوز للمسلم أن يستعمله. أما المرأة تلبس الذهب، لكن لا على أنه دبلة، تلبس خاتم، أما دبلة واسمه وتاريخ العقد واسمها عنده واسمك عنده، هذا ما أنزل الله به من سلطان. يقول: نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، فما المقصود بحف الشوارب؟ هل هو حلقها أم تقصيرها؟ علما أن هناك بعض الناس يطيلونها، فإذا نبهتهم استهزأوا باللحية، فما حكم الاستهزاء باللحية؟ قضية الشعر في الوجه ليس ديكور ولا مزاج ولا هوى، وإنما هو دين، عقيدة نطيع فيه الله ورسوله. والله قد قال لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد آتانا في 10 أحاديث صحيحة في الصحاح والسنن والمسانيد أنه أمرنا بأن نعفي لحانا، وقال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، أسدلوا اللحى، خالفوا المجوس، وفروا اللحى. كل هذه أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي لواحد بعد هذه الأوامر أن يجي يحلق لحيته. أما الشارب في أمر، قال: قصوا الشوارب، أحفوا الشوارب، حفوا الشوارب. وأنت هنا مخير بين أن تقصها أو تحفها من على الإطار أو أن تحلقها. بعض العلماء قالوا بجواز حلقها، ولكن الأولى عدم الحلق وإنما الحف، بحيث لا تطول، يطول الشارب. أما ما نراه عند بعض الناس هداهم الله من إعفاء الشارب مرة حتى يكاد يغطي على وجهه ولا يجعل له في وجهه شعرة واحدة، يعني هذا مخالفة صريحة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، معاندة. الرسول يقول: قص الشوارب واعفوا اللحى، هذا يقول: لا، احلق اللحى وخل الشوارب. من تعاند يا أخي؟ تعاند النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش مصلحتك من هذا؟ هي شعر هنا ولا هنا يا أخي؟ انقل خدمات شنبك في لحيتك، وخلى بدل ما هو شنب خلى لحية، علشان تنالك أجر وثواب من الله. أما أن تتصدى للأمر وتعاند الرسول فإنك في خطر، لأن الله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنا أخشى عليك من هذه الآية، فلا يا أخي الكريم، لأن حلق اللحية مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله لو أرادك بدون لحية ما كلف شيء، كان خلقك أمرد وجعلك من الجنس الثاني، لكن الله ميزك بهذه اللحية، فهي معلم من معالم الرجولة وسنة من سنن النبوة، فما ينبغي لك. أما الاستهزاء بها ففيها خطورة، يعني الاستهزاء بشيء من دين الله يكون كفرا. نعم، لا تهزأ بشيء من دين الله، اللحى هذه لحى، لكن الاستهزاء بها استهزاء بالسنة، والاستهزاء بالسنة ينسحب على الله، واستهزاء بدين الله وبالتالي يكفر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول: دخلت أحد المساجد فوجدت من يصلي فصليت معه، وعندما كبرت قال لي أحد الأشخاص: إن هذا يصلي السنة الراتبة، ولكني أكملت الصلاة معه ثم أتيت بالركعات الباقية، فما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة. إذا دخل إنسان مسجد ووجد إنسانا يصلي، فإن كان يصلي فريضة فليصلي معه، وإن كان يصلي نافلة وهو يريد أن يحصل له جماعة فليصلي معه، فإنه يجوز أن يصلي المتنفل بالمفترض، وإذا غلق نافلته فتقوم أن تأتي بالفريضة الباقية عليك، وهذا الذي صنعته، وصلاتك إن شاء الله صحيحة، ونسأل الله يتقبل منا ومنك. يقول: شخص عمل العادة السرية في نهار رمضان وهو لا يعلم أنه يفسد الصوم، ولكن يعلم أنها حرام، فماذا يعمل؟ وهل عليه قضاء؟ طبعا عليه قضاء وعليه التوبة، لأنه ارتكب جريمة هي حرام، عادة سرية حرام، يسمونها عادة سرية للتخفيف من اسمها، وإلا فاسمها في الشرع نكاح اليد، ونكاح اليد محرم ولا يجوز للمسلم أن يعمله، فهي محرمة، ولكنها في رمضان أشد حرمة. الزوجة الحلال في رمضان حرام في نهار رمضان، الزوجة الحلال في غير رمضان حرام أنك تجيها في رمضان، وإذا وقعت على زوجتك وأنت صائم فقد هلكت، كما جاء في الحديث قال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فأقره النبي في قوله هلكت، فأنت الآن أكثر من هلكت، فعليك أولا التوبة إلى الله وعدم العودة إلى هذا، ثانيا لا في نهار رمضان ولا في ليلة ولا في غيره ولا في أي وقت تب إلى الله من هذه الجريمة والعياذ بالله، ثانيا تقضي اليوم أو الأيام التي عملت فيها هذه المعصية بالله. يقول: أنا شخص أحب أعمل بالطاعات، ولكني أخشى من الكفر لكلمة قلتها أو فعلا عملته، كيف؟ نحن نعبد الله يا إخواني على وضوح، ما عندنا طلاسم مثل الصوفية، ولا عندنا أسرار، عندنا دين، أوامر ونواهي، إذا أتيت بأوامر الله وانتهيت عن نواهي الله أنت مسلم، وما في داعي تقول أني أخشى أني أكفر. إيش يكفرك؟ ليش تكفر؟ الكفر وشو؟ الكفر عمل، هل عملت بعمل الكفر؟ هل قلت كلمات الكفر؟ هل اعتقدت عقيدة الكفر؟ لا، عقيدتك عقيدة المسلمين، وعملك عمل المسلمين، وكلامك كلام وفعل طاعة المسلمين، أجل أنت مسلم، وعليك أن تستمر ولا تصغي لتلك الوساوس التي يلقيها الشيطان والمخاوف حتى يخرجك من الدين وأنت لا تدري. أسئلة هنا لا أرى أن من المصلحة تلاوتها. فأعتذر للأخوة، والذي يريد أن يسألني بيني وبينه لا مانع. هذا سؤال يسأل فيه أحد الإخوة عن حديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، والحديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبحوا الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن تبارك وتعالى. فالأخ يقول هذا الكلام أحدث عنده يعني هزة، وما المقصود في إن الله خلق آدم على صورته؟ هل الضمير عائد هنا على صورته أي صورة آدم أو على صورة الرحمن؟ هنا خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح الذي عليه معتقد أهل السنة والجماعة أن الضمير عائد على الرحمن تبارك وتعالى، فإن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الله، ولكن مع نفي المشابهة والمماثلة. يعني إيش؟ كيف على صورته؟ يعني أن لله وجه وللإنسان وجه، أليس كذلك؟ وللإنسان يد ولله يد، ولله قدم، ثبتت بها الأحاديث، وللإنسان قدم، هذا معنى على صورته. لكن وجه الله ليس كوجه الناس، ويد الله ليست كيد الناس، وقدم الله ليست كقدم الناس، إذ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات، ولكن ننفي المشابهة والمماثلة، لأنه ليس كمثله شيء. نثبت الصفة من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تأويل، بل نؤمن بأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره الشيخ سليم عبد العزيز بن باز في العقيدة، ذكره الشيخ محمد بن عثيمين، ومذكور على سلف الأمة أنه معتقد أهل السنة والجماعة أن الضمير عائد على الله، أن الله خلق آدم على صورته، ليس على صورته في المثل في المشابهة لا، ولكن لله وجه وللآدمي وجه، لكن وجه يليق بجلاله، لأنه قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لله يد وللعبد يد، لكن يد تليق بجلال الله. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، نعم، وله قدم كما جاء في الحديث إن الله عز وجل يضع قدمه على النار فتقول أط أط، وله ساق يوم يكشف عن ساق. أجل، كل هذه جاءت آيات نثبتها، صفات نثبتها، لكن لا ندخل في التأويل، ولا ندخل في التعطيل، ولا ندخل في التمثيل، ولا ندخل في التشبيه، وإنما نؤمن بأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أظني طولت عليكم، لكن خلاص بس أنتهي، لأنه الأسئلة إذا جاءت لا أريد أن يعني تهمل حتى يتصور الإخوة أننا نهمل الأسئلة. لا، لمس المرأة الأجنبية بغير قصد هل ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء إذا لمست مرأتك الأجنبية. طبعا الأجنبية، من الأجنبية؟ في أجنبية لا يحل لك أن تمسها أصلا، وفي أجنبية يحل لك أن تمسها وهي أجنبية عنك، مثل الأخت والأم والبنت، هذه يحل لك أن تسجدها وتسلم عليها وهي أجنبية، من حيث كونك لا يجوز لك أن تنكحها، فهذه إذا لمستها ما ينقض الوضوء. أما المرأة الأجنبية التي لا يحل لك أصلا أن تمسها فلا يجوز أن تمسها، لكن لو وقعت يدك عن غير يعني قصد فلا يؤثر هذا في وضوءك، لأن الوضوء لا ينتقض بمس المرأة، وهو صحيح من أقوال أهل العلم، لأن الإمام الشافعي يرى أن مس المرأة بأي وجه ينقض الوضوء. الإمام أحمد يقول إذا مس المرأة بشهوة نقض الوضوء. الإمام مالك وأبو حنيفة يرون أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو صحيح الذي عليه الدليل مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نتف الإبط هل يجوز حلقه بالموس أو بغيره؟ أنت حر، تنتفه، تحلقه، تحط عليه مزيل، المهم أبعده. أما الوسيلة ما حدد الشرع لك إيش تسوي، الأسهل عليك أعمله سواء في الإبط أو في العانة، المهم تزيله بأي وسيلة تسهل عليك. ما حكم العقيقة؟ العقيقة سنة مؤكدة، وهي الذبيحة اللي تذبح للولد أو البنت في السابع، هذه سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وعق عن الحسن والحسين شاتا شاتا، وأمر بأن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية البنت شاه، وموعد فضيلتها في السبوع الأول، فإن في اليوم السابع، يعني ما هو في اليوم مثلا اليوم إيش؟ اليوم الأحد، إذا رزقت اليوم بمولود متى السابع حقك؟ لا، مو الأحد، السبت. بعض الناس يخليها في رد اليوم، اليوم يعني الأحد الجاي بيصير ثامن، فإذا جاءك المولود يوم السبت تسوي العقيقة يوم الجمعة، إذا جاءك يوم الأحد تسوي العقيقة يوم السبت. إذا فاتك الأسبوع الأول تسويه في الأسبوع الثاني، يعني السبت اللي بعد فاتك 21 ما أمداك تسوي في أي يوم. يقولوا إذا أخرتها لظروف المادية لا مانع أنك تأخرها إذا كان ما عندك شيء، وإذا ما عندك شيء مرة تسقط عنك، لكن إذا عندك شيء فإنه ينبغي أن طبعا. وحكمها حكم الأضحية، تقسم ثلاثة أقسام، ثلث يؤكل وثلث يهدى وثلث يوزع على الفقراء. يقول هل يجوز لي أن أمد يدي إلى الناس من أجل يساعدونني على العقيقة أم أتعفف وأصبر حتى يفرج الله كربتي؟ نعم، الأفضل لك ألا تمد يدك، لأن مد اليد مهانة وذلة، ولا تمد يدك إلا إلى الله، فإن رزقك الله فأعق عن نفسك وعن ولدك، وإن كان ما رزقك الله فلا ينبغي أن تهين نفسك وتطلب علشان تقدم هذه السنة. يقول ما تقول في الجهاد الذي في البوسنة والهرسك، هل هو جهاد شرعي؟ وكذلك في الشيشان، وما نصيحتك لمن يريد الشهادة في مثل تلك الأماكن؟ أما الجهاد إن شاء الله في البوسنة والهرسك وفي الشيشان فهو إن شاء الله جهاد شرعي، لأنه يتم بين مسلمين وبين كفار، مسلمون يريدون أن يعيشون بإسلامهم، وكفار يريدون محاربة الله ومحاربة دين الله، فخرجوا هؤلاء المسلمون في البوسنة والهرسك أو في الشيشان لإعلاء كلمة الله وللتمسك بالدين، فهو جهاد، ونسأل الله أن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يكون معهم، وحق علينا أيها الإخوة أن ندعو لهم وأن نمدهم بالمال. أما قضية الذهاب إلى هناك والمشاركة فبالنسبة للمجاهدين في البوسنة والهرسك قد علمنا من قبل قادتهم أنهم لا يحتاجون إلى الرجال، فإن الرجال عندهم كثير، ولكنهم يحتاجون إلى المال من أجل شراء السلاح، فإن السلاح موجود وبكميات كبيرة من آثار الحرب، ولكن ليس عندهم مال يشترون به السلاح، ولذا الجهاد بالمال أولى من الجهاد بالنفس، لأنك إذا ذهبت إلى هناك فإنما تشكل عبء عليهم، تحتاج إلى سلاح وما عندهم سلاح، تحتاج إلى مال ما عندهم مال، تحتاج إلى غذاء ما عندهم شيء. أي نعم. بعدين الوصول إليهم الآن صعب جدا، لأن دول أوروبا كلها الآن بدأت تحاصر الذي يريد إلى أن يذهب إلى هناك. أما الشيشان فإلى الآن لم تتضح الصورة فيما يتعلق بالرغبة، هل يرغبون رجالا أو ما يرغبون. الآن المعارك انتقلت الآن من جروزني إلى مدينة ثانية، وسوف سمعنا في البيانات أنهم سوف يجعلونها معارك عصابات، يعني لن يستسلمون هؤلاء، يعني رجال أشهد بالله أنهم رفعوا رؤوسهم ورأس المسلمين عاليا، مجموعة بسيطة من البشر يلبسون أكفان الموت ويقفون أمام أكبر قوة في الأرض، كانت تتصور روسيا أنها سوف تمسح الشيشان في ساعات، والآن شهور ما قدروا عليهم، قتال مرير استماتة، هذا هو الجهاد. لكن هل يحتاجون الآن أو لا يحتاجون لا نعلم، لكن نسأل الله أن ينصرهم. وأكتفي بهذا أيها الإخوة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.